إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أما بعد، تكملة لما سبق من أهمية تربية الأولاد والأبناء، فمن وسائل تربيتهم كذلك أمر الرضاع الذي اهتم الله سبحانه وتعالى به اهتماما عظيما، وذكره في غير ما آية، فقال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال سبحانه: وحمله وفصاله 30 شهرا. فتحديد المدة وإكمالها هذا يدل على أن لها دورا عظيما في الإبن والمولود بشكل عام. ولهذا إن حرم من الأم وحصل بينهم نزاع فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يأتي بمستأجرة ترضعه ولا مانع من ذلك وتكون أما له. أيها المسلمون عباد الله، أمر الرضاعة أمر مهم يزيد الحنان والعطف بين الأم والابن، بين الأم والمولود، لأن كلمة مولود تشمل الذكر والأنثى، بين الأم والمولود، وكذلك من حيث النمو، وكثير من الإشكالات تزول عنه بسبب الرضاع، سواء كان عند مرضه أو عندما يحصل به من أمور، فإن ما خلقه الله سبحانه وتعالى في الأم من هذا اللبن يختلف عن المصنوع، وهذا أمر معروف ومشاهد ومجرب. كذلك من وسائل تربية الأولاد أمر العقيقة، إذا ولد مولود فتعق عنه أي تذبح عنه، فقد جاء في السنن ومسند الإمام أحمد من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. فدل على أنه يذبح عنه، كل غلام مرتهن، والرهن معناه الحبس، واختلفوا في وجه الحبس للمولود إذا لم يعق عنه ونمى كيف يصير محبوسا. ورجح العثيمين وقبله ابن القيم رحمه الله وغيرهم بعدهم كثير تتابعوا على ذلك، أن المراد بالرهن هنا أنه محبوس عن الانطلاق والانشراح، ومحبوس عن الحماية من الشيطان، فعندما يعق عنه والده فإنه ينفك من هذا كله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام أو كل مولود مرتهن بعقيقته، والله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، فدل على أن العقيقة تكون سبب في فكه وفي كذلك انطلاقه وانشراحه، وتكون عنه هذه العقيقة كم عن الذكر وكم عن الأنثى، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث عائشة واختلفوا في وقفه ورفعه، فمن أهل العلم صححه وأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئان وعن الجارية شاة، ومنهم من قال هو من قول عائشة. وعلى كل فقد جاء في سنن أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا مولود، إذا ولد لأحدنا ابن ذبح عنه شاة ولطخ رأسه بدمه بالدم، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة، كنا نذبح شاة ونلطخه بالزعفران، فقول نذبح شاة وكانوا في الجاهلية يذبحون شاة وأن الإسلام أقرهم على ذلك دل على أن هذا دل على أن قدرة الإنسان إلى هذا الحد أقل شيء، وأنه إن استطاع عن الذكر شاتين متكافئين فذلك أفضل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، هذا في حق المقتدر فهو أفضل وإلا فشاة. كذلك من وسائل تربية الأولاد والأبناء أمر القدوة، القدوة أن يقتدي الإنسان بمن يراه، وهذا الأمر نبه الله عز وجل عليه كثيرا، فإن الكفار طلبوا أن يكون ملك مع النبي صلى الله عليه وسلم يروه، فقال الله سبحانه وقالوا لولا أنزل عليه ملك، قال الله ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لجعلناه من جنسهم، فما يرسل رسولا إلا من نفس الجنس الذي هم فيه، وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم من نفس البشر، وهذا الأمر وهو الاقتداء بمن يراه، قال الله عز وجل لنبيه لما ذكر 15 نبيا في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، ولهذا الأب قدوة للابن وقدوة للبنت، فإذا ما جاء وقت الأذان ورأى والده ذاهبا إلى المسجد مقتديا في ذلك، يراه مسارعا إلى الصلاة نوافل وفرائض، يراه كذلك إذا جاء رمضان وأنه حريص على جانب أمور الدين وأمور الطاعة وغير ذلك من أمور العبادات والآداب، فإن الإبن يتأثر. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا، كيف خيرا؟ ذكر السعدي رحمه الله أنه من ضمن ذلك أن الإبن يرى ابنه يرى والده يراه يصلي النافلة في البيت فيتأثر ويرى والده ذلك، فإذا الأب والأم تكون قدوة للإبن وللبنت، فهذا من وسائل التربية. من وسائل التربية كذلك أمرهم بالصلاة، أمرهم بالصلاة أنهم إذا وصلوا 7 سنين يأمرهم بالصلاة، فإذا بلغوا 10 يضربهم على تركها، وهذا من أرحم الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحاه الله إليه، قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أنه أمر بضربهم إذا وصلوا العشر وأمرهم إذا وصلوا السبع سنين أن يواظبوا على الصلاة وأن يحثهم على ذلك. كذلك يحثهم على أمر الصدقة وفي المقابل الابتعاد عن أخذ الحرام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة قال له كخ كخ، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد؟ وهو صغير تمرة، قال كخ كخ، أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد؟ فدل على أنه يربيه عن الابتعاد وأنه لا يستهين بأمر الأشياء اليسيرة، فإن ذلك سيتدرج به إلى أن يصل إلى أمور عظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ففسر ببيضة الرأس الغطاء وله ثمن، وفسر ببيضة الدجاج قالوا لأنه يؤول به الأمر إلى أخذ أشياء عظيمة. كذلك من الأمور ومن وسائل تربية الأولاد أنه يربيهم في جانب الوعظ، ووسائل الوعظ كثيرة. فالوعظ للأولاد ورد به القرآن، قال الله جل وعلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وذكر الله موعظته كامل في سورة باسمه سورة لقمان. فدل هذا على أنه يعظه، من وسائل وأمور التربية الوعظ. ومن الوعظ يتبع ذلك أنه يكون جانب القصص والحوادث، فالله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال سبحانه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. فالقصص لها تأثير، يذكر لأولاده حوادث سواء كان في القرآن وكيف ذلك، فينشأ الطفل ذكر أو أنثى على الانتباه في هذا الجانب. وهذا الأمر ينتج عنه أمرا آخر، ينتج له أمرا آخر ألا وهو الاستنباط والاستدلال بأحكام القرآن بالآيات والأحاديث. فلما يسمع القصص وأن حوادث كذا، فإذا جاءت أمور يقول هذا كذا، الله قال كذا، ويستدل عليه. وكم من هذا الجانب، فينشأ الطفل على نضوج العقل ونضوج الفهم بسبب هذا الأمر. من وسائل التربية كذلك التربية بالتعليم، والتربية بالتعليم يكون تدفعه إلى من يعلمه، وهنا يترتب على ذلك أمور، منها ما نوع العلم، من القائم على التعليم، أي مكان تضعه يتعلم فيه، مراقبته، من الأصحاب له أثناء التعليم. هذه كلها أمور متعلقة بك لأنك ولي، وهذه أمور كلها متعلقة بك. فإنه لا يكفي أن تدفع ولدك ثم تتركه وتقول ابني عندك، فإن الابن قوامه من ناحيتين، من ناحية المعلم ومن ناحية وليه، فإنه يستقيم على ذلك. أما لو كان المعلم من ناحية والأسرة مفرطة، فكيف سيكون الابن إلا أن يغرس الله، أن يغرس الله سبحانه وتعالى في قلبه حب العلم، وهذا بأمر الله كما ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر عن نفسه، قال فإن أبي مات وأنا صغير لا أعقل، وأمي كانت يعني ما هي بذاك الدافع له بالعلم، فغرز الله في قلبي حب العلم، فكنت آخذ الرغيف وهو يابس وأجلس على نهر عيسى أي ببلاد العراق، وكنت آكله ويلتذ غاية الالتذاذ بالعلم، وحمد الله عندما كبر أن غرس فيه ذلك، غرس فيه محبة العلم. وهذا بيد الله سبحانه وتعالى أن ينجي المرء ولو كانت الأسرة مؤمنة. كذلك من وسائل تربية الأولاد أنه يعودهم على احترامهم وتقديرهم، وأن يحترموا الناس وأن يقدروهم. كيف ذلك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام كان يشرب، وكان مجموعة من أصحابه، وعن يمينه كان ابن عباس غلام، وفي الجهة الأخرى أبو بكر وغيره. فكان يقول لابن عباس: يا غلام أتأذن لي؟ يعني أن يعطيه في الجهة الأخرى لأنهم كبار. قال: والله لا أحظى أو لا أعطي نصيبا. نصيب فيما معنى كلامه أنه ما سيعطي نصيبه أحدا يعني بعد. فأعطاه وشرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك أنس مر على صبيان فسلم عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. شعور بالاحترام والتقدير، في المقابل هم يربون على ذلك، أنه يتربى على احترام الغير وتقديره. كذلك من وسائل التربية للأولاد أن المرء يعودهم على أمور العبادات، أمور العبادات منذ الصلاة. مضى معنا أمر الصلاة، بقي أمر الصيام وأمر الحج وأمر الصلاة. أمر الصيام لما فرض الله عاشوراء، تقول الربيع بنت معوذ: فكنا نصوم صبياننا فإذا شعروا بالجوع وبكوا أحضرنا لهم اللعب من العهن، أي من الصوف، لأجل أن ينسوا الجوع ويعتادوا على الصيام. هذا هم صغار تربى بالعادة. منها أمر الحج، رفعت امرأة صبيا لها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. تعويد من الصغر، رغم أنه ما يسقط عنه فريضة حج الإسلام التي عليه، لكن يعتاد على أداء العبادات ويتربى على ذلك. منها كذلك من وسائل كذلك تربية الأولاد أنه ينظر إلى الغريزة وإلى ميوله الفطري الذي خلقه الله به. فإن الناس خلقهم الله عز وجل أصنافا وأنواعا من حيث الإرادات والميول. قال الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا شيء من الله، جعل هذا فيه محبة الصناعة، وهذا فيه محبة الفروسية والقتال، هذا محبة العلم، هذا فيه محبة كذلك أن يفعل كذا من أمور المهن. هذا أمور خلقها الله لأجل أن يبقى المجتمع متكامل. لو كان الناس كلهم على جهة واحدة لفسد العالم، وأنه يحتاجون من يقوم لهم بالأمر الآخر. فيخلق الله من بني آدم ما يشاء لأجل أن يكون الناس ينفع بعضهم بعضا ويتخذ بعضهم بعضا سخريا. ولهذا يقول ابن القيم، وقد لخص حياة المولود، أنه إما أن يميل خالف إن ملت به إلى غير ما فطره الله عليه وميوله أسدته، لكن لا بد أن يكون تقيم الحج عليه من علم الشرع والتوحيد والواجبات تعلمها، هذا لا بد. لكن الأمور الأخرى، قال مثلا: فإذا رأيته في الصغر عنده ميول الحفظ وقوة فهم وإدراك ومحبة للعلم، قال وجهه لجانب العلم فيما معنى كلامه، لأجل أن يكون ينقش في قلبه أن يرسخ فيه، لأن عنده محبة لهذا الجانب. وإذا رأيته لا في هذا الجانب عنده اهتمام، ويميل إلى الفروسية وركوب الخيل وأمر الرماح وأمر الضرب السهام والمصارعات وغير ذلك، ويميل إلى هذا الجانب، فوجهه إلى جانب ميدان هذا الجانب، وهو أمور الجهاد وهذه الأشياء. لكن أفتى العلماء كما هو معروف. وإذا رأيته لا يميل شيء من هذا، إنما يميل إلى صنعة من الصنع، قال فوجهه إليها. لكن كل هذا بعد أن تقيم حجة الله عليه، فإن الله أرسل الرسل ليقيموا الحجة على العلم. كذلك من وسائل التربية للأولاد أن يكون تعوده وتمرنه على مدى فهم وأمور الحياة كيف يفعل إذا جاءته أمور وتصرفات. ومن الأمور في هذا الجانب المهمة، أولا أن تعلق قلبه بالله، فإن لكل طفل كبر أو صغر مشاكل، يأتي الهم وينزوي ناحية وربما بكى وربما خلى بنفسه وغير ذلك، تأتيه أمور، فكيف تعلمه بهذا الجانب؟ فإذا علقت قلبه بالله وأن الله الذي يفرج الكرب وأنه بيده سبحانه وتعالى الأمور، تعلق قلبه بالله. فإذا جاءت الشدائد والمهمات تذكر أن له ربا ينجي منها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فينشأ المولود على أن هذه الأمور كلها قدر، وأن الله الذي بيده الأمور سبحانه وتعالى، فيكون قلبه معلقا بالله، لا معلق بأموات وقبور، لا معلق بحروز وجن، لا معلق بمخلوقات، إنما الله سبحانه وتعالى، فينشأ على التوحيد الخالص ويقوى إيمانه في ذلك. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من وسائل كذلك تربية الأولاد أنه ربما اتجه إذا نفذت الأمور اتجه إلى العقوبة، والعقوبة مع الأولاد عند ارتكابهم أمور تختلف، منها هجر، ويتألم الولد جدا بهجر أبيه أو هجر أمه إذا قال له لا أكلمك. فإن الله عز وجل يقول في الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فقال الله عز وجل في الحج: فاذكروا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. من ضمن تفسير الآية كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، قال الطفل من عادته دائما على لسانه يا أمي يا أبي، دائما دائما على لسانه، قلبه دائم أبوه وأمه، يا أبي يا أمي، دائم، فيكون دائم يذكر والده ويذكر والدته. فإذا كان كذلك الله أمرنا أن نذكره كذكرنا لآبائنا أو أشد ذكرا. هذا من ضمن معاني الآية. فإذا ما دام المولود معلق بأبيه وبأمه، لما يرى انقطاعهم وابتعادهم وجفوتهم إذا كان ارتكب أمرا يستحق العقوبة، فإنه يرجع ويندم قبل أن لا يصل به الحد إلى ذلك. منها كذلك أمر الضرب، والضرب بشرط لا يكون في الوجه ولا يصل به الحد إلى كسر شيء من أعضائه، وإنما يؤلم يحصل به المقصود. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واضربوهم عليها لعشر، على الصلاة أمر بضربهم، كيف تضربهم في الوجه؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، تضربه في مكان بحيث أنه يحصل المقصود ويتأدب دون كسر أعضاء ودون ارتكاب بعد ذلك إلى أمور معالجات وإلى أشياء تضطر فيها، لكن تأديب ويحصل به المقصود. فإذا رأى ذلك فإنه يتأدب في هذا الجانب. ومنها كذلك الزجر له إذا رأيته، وهذه الأمور طبعا العقوبات غالبا ما تكون عند ارتكاب أمر محرم كترك الصلاة أو أمر فيه اعتداء كذلك من المحرمات، يعتدي على الناس. فإذا كان معتديا هنا لابد من زجره في هذا الجانب، لابد من زجره، لأنه سينمو على الظلم وعلى الاعتداء على الناس سواء كان في الأقوال أو في الأفعال، واحذر من ذلك فإنه سيعود عليك بالضرر. ومنها كذلك من وسائل تربية الأولاد أن يكون أن يحرص كذلك الأبوان على أن يكون أكثر شيء انتباها لأولاده، من حيث أنه يكون قريبا منه، قريبا منه. الله عز وجل مما ذكر مما امتن به على الوليد بن المغيرة المخزومي أن قال في وصفه وبنين شهودا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قال أهل التفسير لا يفارقون، وهذه من النعم أن يكون الأب عنده أولاد وعنده أولاده لا يفارقون. هذه من النعم مما امتن الله بها على الوليد بن المغيرة المخزوم وبنين شهودا. فإن الفراق أمر مؤلم معروف، لكن هذه الشهود والحضور بحيث أن المولود يكون على انتباه منك، أنك مثلا تعمل وكذا لكن على انتباه ويقظ منك بحيث تعرف ما يفعل وما يدور، لأنه إذا جاءت العظائم ثم بعد ذلك يا ريتني. كذلك هذا الأمر القرب لا يكون، واحذر من ذلك أيها المسلم، أن يكون مثلا كثير الجلوس مع أصحابك في الاستراحات والرفاهية وترك الأبناء وإهمال، أن تكون كثير السفر وإهمال الأبناء، أن تكون كذلك كثير العمل يومك ونهارك وتقول أنا أعمل لأجلهم وأنت لا تدري ما يفعلون، أن تكون كذلك تتزوج بالأخرى والأخرى التي بعدها وتهمل الأولى وأولادها، أن يكون كذلك الأم كثيرة الخروج من البيت سواء كان للزيارات أو لقضاء الحوائج، تكون هذا نبه. فإن الرعاية للأبناء في البيوت أمر مهم للغاية، والتيقظ لما يفعلون أمر مهم للغاية، ولهذا ينتبه الأب والأم لهذا الجانب. منها كذلك أنه إذا بدأ يشب وصار شابا وبلغ فإنك تسارع في تزويجه، تسارع في تزويجه. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، والباء القدرة على الجماع مع القدرة على المهر في دفع، أنه يجمع هذا الأمر استطيع سواء كان هو مباشرة أو أحد يعينه في هذا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وانظر، أغض يعني لو كان بصرك تغض عن المحرمات الزواج يزيدك، ما قال إنه يغض، قال أغض يعني أفعل تفضيل. يقول علماء اللغة تفيد المشاركة والزيادة، أن يشارك من يغضون وزاد عليه، أنه أكثر اغتضاض أكثر غضا فيها. أغض للبصر وأحصن للفرج، لو كان فرجه حصينا للغاية فالزواج يزيد حصانا فوق حصانة، تسارع. وإياك ككثير من الآباء هداهم الله، يقول لك حتى هو يجمع نفسه ويشد نفسه ويفعل ذلك. إذا كنت غير مستطيع هذا ربما يعذره، لكن إذا كنت مستطيعا زوجه واجعله تحت إشرافك وانتبه له، خير لك، لأن هذا الباب لما تصونه يبتعد عن الفواحش ويبتعد عن هذه الأمور. فإن المولود أول ما يخلق فيه شهوة الأكل الرضاع، ثم ينمو قليلا ويكبر تأتيه شهوة اللعب، ثم ينمو قليلا ويكبر يأتيه العقل، يأتيه بعد ذلك شهوة الجنس، ثم ينمو قليلا يأتيه العقل. فإن وفق للهداية فالحمد لله، فقد صار على حد فالحمد لله. هذه أمور فطرية خلقها الله فيه، ما تستطيع أن تحوله عنها، أكل لعب ثم بعد ذلك شهوة جنس ثم يأتيه العقل، هذا خلق من الله سبحانه وتعالى. فلهذا إذا كمل في هذا الجانب وبلغ فسارع في تزويجه. ولهذا بعض البادية في بعض المناطق يزوج أبناء حين يبلغون ويجعله تحته سنتين، هذا من باب التجارب جربوها، سنتين تحته تحت رعاية عنده في البيت سنتين، حتى إذا راه عقل الأمور وأحسن التصرف ويعرف أمور الأبوة وأمور الأبناء يجد أنه لو فارقه ربما يطلق ما يحسن التصرف، فيجعله تحته ثم بعد سنتين يجعله يفارق، فيكون بذلك حصنه، ويكون بذلك نال الأجر لأنه زوجه، ويكون بذلك أنه سيشكره الإبن إذا كبر، ولما يرى ما يصنع الناس بعضهم، أقصد من ارتكب الفجور والمحرمات، يحمد الله ويشكر الله سبحانه وتعالى أن جعل والده يزوجه حين بلغ. وهذه الأمر لو يسارع إليها الآباء ويا ليته، يأتي في قمة شبابه يجعله في الثانوية، فإذا اشتدت الشهوة ألحقه بالكلية وفيها اختلاط، قربت الماء قربت النار عند الأمور المشتعلة عند الحطب وغيره، ماذا تتوقع؟ أمور يعني نظرة أقل شيء، وربما أمور نسأل الله العافية والسلامة، لا نتهم لا نتهم أحدا بعينه، لكن هذا الشرع حذر من اقتراب هذه الأشياء. ولما قال الصحابة أرأيت الحمو يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء، قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج، أخوه، عمه، خاله، حمو يقرب إليه، أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. قال العلماء شبهه بدنو هذا القريب، قريب الزوج من المرأة، بقرب الموت منه، بقرب الموت منه، أينما تكون يدرككم الموت، قريب منك أينما كنت. وهذا الحمو شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال الحمو الموت، أي إنه الابتعاد عن هذا الشيء. إياكم الدخول على النساء. وهذا الباب باب تربية الأولاد كم فيه حتى قلنا من مؤلفات، لكن هذا فيض من غيظ، ومما ذكره بعض من كتب بهذا الجانب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأبنائنا وأولادنا إلى ما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا جميعا لتربية أبنائنا وأولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.